فذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريقين وهو من سرادات مسلم، ثم ختم الباب بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من انفرادات مسلم. بدأ بحديث ابن عمر، ومن عادة أصحاب الصحيح أنهم يبدأون بالأساليب المدنية، وبدأ بالطريق المعهود المحفوظ المعروف عند من تعنى علم الحديث والتخريج، بدأ بطريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد كما ذكرت لكم أكثر من مرة عند الحافظ الجزرة أحمد بن صالح، يقدم عبيد الله على مالك في نافع عن ابن عمر، فيقوم على هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح أساليب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر ثقة، وله أخ مكبر ضعيف. المصغر ثقة وعبد الله ضعيف، وهذا يلزم في من يشتغل بالمخطوطات التحقيق، ينبغي أن يدرك هل هو عبد أم مبين، وهذا يؤثر على الحكم على الإسناد. وأما الراوي عن عبيد الله فهو داخل أمم الجبل، وهو رأس في العلم والعمل، وهو يحيى ابن سعيد القطان، وهو أعلم الناس بالرجال. وإذا اجتمع عبد الرحمن بن نهدة ويحيى بن سعيد القطان فتركا حديث رجل فهو مطروح كاد أن لا يقوم. وكان أحمد بن حنبل يقول: ما رأت عيناي مثل يحيى بن سعيد القطان. وكان علي بن المديني يقول: إذا ترك ابن مهدي والقطان حديث رجل تركته، وإذا روى أحدهما عن رجل رويت عنه. فيحيى بن سعيد القطان ممن ينتقي، شأنه كشأن جماعة من المحدثين، فإن روى عن رجل فروايته عنه توثيق ضمني له. هنالك مجموعة من الرواة كمالك، وفي عدد كبير يبلغ عددهم في الاستقصاء نحو 100، لا يروون إلا عن ثقة، ولكن هذا التوثيق الضمني من أضعف أنواع التوثيق، ولكنه يعتد به، ولا سيما إن كان في راوي لم يعرف فيه جر، ولم يعرف عنه فحش وإغراض ومخالفة للثقات. وأما الراوي عن القطان من؟ من الراوي عن القطان؟ شيخ مسلم، الأول بصري والثاني نسائي. الأول محمد بن مثنى أبو مسلزمي، لم يخرج مسلم عنه أو لم يروي مسلم عنه في صحيحه إلا 172 حديثا. وأما الآخر أبو خيثم النسائي زهير بن حرب، فقد أكثر مسلم عنه فروى في صحيحه 1281 رواية. روى مسلم في صحيحه 1281 حديثا عن زهير ابن حرب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: حق لنا أن نسأل فلا يأتين المساجد. في في رواية تأتي مسجدا، يقول يطبع المسجد والنسائل مسجدا، قد يفهم منه ولسيما إن صرف الذهن إلى المسجد في الروايات القادمة مسجدنا، ولما يطلق يراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي، فقد ينطبق في الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل الانطلاق إلى خيبر وهو في المدينة، أو بعد العودة من خيبر لما وصل المدينة، وهذا أمر محكم. وجمع أحاديث الباب يفيدنا غير ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل. فاحفظوا هذا الحديث، قال الشيخ بن خيبر، هل قال هذا الكلام غزوة أم في الطريق؟ وإن كان في الطريق هل في الذهاب أم الإياب؟ أم قبل البدء أم بعد الوصول؟ أمور معتبرة ندرك فيما يأتي من ألفاظ لنستفيد هذا الأمر. الحديث الذي معنا كما ذكرت لكم أخرجه البخاري وأخرجه في موطنين، والذي يفيدنا من صريع البخاري لماذا نركز على البخاري نستفيد تبويبات، وذكرت لكم أكثر من مرة أن فقه البخاري في تراجم أخرجه في كتاب الصلاة وضوب عليه بقوله باب ما جاء في الثوب النيل والبصل والكراث، أخرجه برقم 853. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى به، المراد يحيى القطان، فوصل البخاري إلى القطان بواسطة وهو مسدد بن مصرهد، ووصل مسلم إلى القطان بواسطة، فكان البخاري ومسلم متساويين في هذا الإسناد من حيث العلو. وأما الموطن الآخر من خلال ما تعودنا من يحذر أي يمكن أن يروي ماذا يمكن أن يبوب للبخاري هذا الحديث، قال في رجل خير فتحصيل حاصل لابد أن يذكره في كتاب المغازي، هذا شأن البخاري، هذا شأن البخاري، فذكره في كتاب المغازي وفرط بفائدة نفيسة مهمة مهمة عندما ينشد عند المشغل للحديث، هذه فائدة نفيسة للغاية. في كتاب المغازي بوب عليه بقوله باب غزوة خيبر، وأخرجه في صحيحه رقم 4215، وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم والثوب وعن لحوم الحور أهلنا، قال نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، الحديث عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن نافع وسالم عن ابن عمر، قال البخاري عقب الحديث النهي عن أكل الثوم هو عن نافع وحده وعن لحوم الحمر الأهلية عن سالم وحده، ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقولة وهي مهمة؟ تفضل. جمع المفترق، طرق المفترقة والألفاظ المفترقة جمعها أمر معروف عند الأقدمين، وفي هذا رد على من يزعم أن هذه الطريقة ابتكرها شيخ الألباني في صفحة النبي وفي مختصر صحيح البخاري، وأنه يقحم الزيادات ويزيدها ويضعها بين المعقوفات، ومنهم من يقول هذا هذه طريقة بدعية ما يعرفها الأقدمون ويشوش ويعتبر هذه الطريقة معروفة عند الأقدمين، يجمعون الألفاظ الأسانيد، يداخلون بين الأسانيد، فداخل بين رواية سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر، ودمج اللفظين مع بعضهما بعضا، النهي عن الخمر والعمر الأهلية والنهي عن أكل الثوم. فهذا الجنب معروف، وأكثر من يفعله من السابقين، من؟ أكثر من يفعله من السابقين، من؟ طبري، محمد بن جرير الطبري، ولا سيما في التاريخ يصنع ذلك كثيرا أيضا في التفسير. نأتي الحديث الذي بعده.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقرة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم.
فلا يقربن مساجدنا، المراد ليس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسجد الحرام فقط، إنما جميع المساجد. هل هذا النهي معقول المعنى أم أنه توقيف غير معقول المعنى؟ معقول أو غير معقول؟ معقول. لو أن رجل دخل المسجد ورائحة جوربيه تنبعث رائحة كريهة من جوربيه، هل يلحق بثوم الوصل؟ لو أطفأ السيجارة على باب المسجد يلحق بثوم الوصل؟ لا. أزيدكم شيئا، لو أن رجل لا يأتي للمسجد إلا ويمشي المسلمين بلسانه يلحق بثوم البصر؟ يلحق ولا يلحق؟ يلحق، كما قال الإمام القرطبي في التفسير. قال لو أن رجل دخل المسجد وهو إن دخل آذى المسلمين للمسلمين، يشوش الإمام، يتعالم، يتكلم بجهل، يعترض للعلم، يقدح، يشتم، يختار، فهذا الضرر الذي ينبعث منه أشد من ضرر الثوم الوسط، وهذا ما ينبغي أن يقرب المسجد. صلاته في بيته خير له من صلاته في المسجد، وهذه الأمور ينبغي أن نفهمها. وقلت لكم أكثر من مرة أن الفقه أن نحسن متى نتجاوز المعنى ومتى نقف عند اللفظ. ابن القيم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم وغيره أن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، قد لو كان فيه خمر، لو كان فيه زنا، أنتم من الباب لا تدخله الملائكة. فهذه الأمور معقولة المعنى. الله تعالى أبو بكر بن شيبة تكلمنا عنه كثيرا، أكثر مسلم في صحيحه من الرواية الآن، أخرج له في صحيحه 1540 حديثا، وابن نمير شيخ ابن أبي شيبة، وهو والد شيخ مسلم، شيخ مسلم محمد، وهذا عبد الله. فعبد الله بن نمير هذان الكوفي كان الحسن بن سفيان يقول عن ريحانة العراق واحد الاعلام، وهنا عبد الله بن نمير يتابع من الاستاذ السابق تابع يتقى في الرواية عن عبيد الله بن نمير. انظروا إلى دقة مسلم، مسلم يقول واللفظ له، لفظ لمن؟ لمحمد بن عبد الله بن نمير لشيخه الثاني وليس لابن أبي شيبة. وفي العبارة السابقة قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، فالذي سمى خيبر في الإسناد السابق إنما هو أم المثنى، بينما زهير كأن الأمر التبس عليه فقال في غزوة وأبهمها ولم يسمها. وهذا من تدقيق مسلم الشديد
ثم انظر قوله هنا قال واللفظ له، ثم قال وهو القطان ثالث ثالث، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة وهو القطان يشريه مني، منه هو من جنسه وليست من شيخه. هذا حديث ابن عمر بطريقيه عند مسلم، ونأتي إلى حديث أنس في الباب. وحديث أنس أخرجه البخاري أيضا في موطنين، نسمع حديث أنس.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا.
هذا الحديث رجل الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب ما جاء في كتب النيل والبصل والكراث برقم 856، وكذلك أخرجه في كتاب الأطعمة باب ما يقرأ من الثوم والبقول برقم 5451، أخرجه من طريقين عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب. وعبد الوارث هو أوثق الرواة في عبد العزيز بن صهيب اليوناني. عبد العزيز بن صهيب اليوناني نسبة إلى لبنان وهي من قريش، مولاهم بصري كان أعمى. وأما الراوي عنه ابن علية قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، وقلنا لكم أن علية أمه، وأن الفيروز بارسة بالقاموس أفرد من انتسب لأمه في كتاب المقبور سماه كتفة أبيه إلى في من انتسب إلى غير أبيه، وهو مقبول في نوادر المخطوطات. وإسماعيل هذا ابن إبراهيم بن مقسم الأزدي كان ثقة، قيل أو قال شعبة كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في الحديث فقلنا له أخطأت فمشى. قال فقلنا له حماد بن أسامة يرويه على خلاف ما تقول. قال فمشى. قال فقلت له شعبة يقول ابن علي يرويه على خلاف ما تقول. قال فقام حماد بن سلمة ودخل بيته ونظر في كتبه ورجع وقال الحق ما قال ابن علية، الحق ما قال ابن علية. فكان ابن علية ان خولف يحسب بمخالفته حسابا، وفي هذا الدلالة على حفظه وضبطه وشدة حفظه. انظروا معي أنا سأسأل بما يجيب. قال إيش الحديث؟ سئل أنس عن الثوم إيش قال؟ قال حلال ولا حرام؟ جائز أو ممنوع؟ ماذا أجاب أنس؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال كلمة منه. ولذا المفتي إن سئل فأبرك جواب وأجمع جواب وخير جواب أن يقرأ آية الحديث. أو ترى لذا كان الشعبي يقول إذا استطعت ألا تفك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت أن تبقى أثريا في كل شيء فافعل. ومن اتسع في معرفة اطلاعه ولا سيما بعد أن يقرأ كتب السنن الدواوين والشورى كتب السنن الأربعة وقبلها الصحيحين والموطأ والمسند، ثم يقرأ المصنفات يبقى دائما مقتصما بالأثر، ويكاد لا يغيب عنه أو يكاد لا يحتاج في مسألة أو في عمل لشيء إلا ووجد الأثر عليه. ولذا يا إخوة نحن طلبة العلم الحديث، نحن السلفيون، لا نحتاج إلى الشيء إلى أقوال ولا إلى تفريق، ولكننا نحتاج إلى أن نتعلم ما كان عليه من قبلنا ونسيره. لسنا بحاجة إلى سياسات واجتهادات وآراء وأقوال وعقول نحتاج إلى أن نعيش مع وحي السماء، أن نستشعر وحي السماء، وهذا أمر أحد أجزم أنه لا ينعم به أحد في هذا الزمان إلا أهل الكنس. فكفاهم بركة، كفاهم فضلا على هذه الزمان. وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا وأن لا يشغلنا شيء عن طلب العلم، وأن يحيينا طلبة العلم وأن يميتنا طلبة العلم، وأن يحشرنا مع العلماء، وأن نمتع أعيننا، وأن نحقق أمانينا بأن نرى علماءنا وأن نحادثهم ونباحثهم. فأجمل المجلس مجلسا في هذا الرواكس يضمنا وإياهم، ونذكر أننا كنا قبل في أهلنا الشكر. نرجو الله رب العرش ذلك. نأتي الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حنين قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فليقربن مسجدنا وليؤذين بريد الثوم.
شيخان مسلم معروفان، عبد بن حميد صاحب التفسير المفقود، قيل ان انه نسخه خلال الجرمانه الشرقيه، وبعد المقاس والمراسله والبحث كان خبره هباء، وصاحب المنتخب من المسلم، وكان مسلم يحبه وكان يشاهد وزوره، وقد ذكرت النسخه الفقهيه من كتاب الطبقات للامام مسلم الحجاج، يقول في اخرها انه نسخ كتاب الطبقات في بيت جده عبد الله. الظاهر ما كان له به صله مميزه وهو كشيب، وكان في مراحل حياته يسر بيحيى بن عبد الغفار الكشي، وكان محدثا من رواية الكشي، فزاره في مرض موته، كان يحيى بن عبد الغفار في فراش موته، فرآه ووجد أن المرض قد شدد، فقال رحمه الله: لا أبقاني الله إن مت، لا أبقاني الله إن مت، يقول لي يحيى بن عبد الغفار، حتى لا يحقق مقولة الطالب: ذهبت الذين يعاشوا في ابنائي وبقيت في خلف كجلد الأجرد. فقال: لا أبقاني الله إن مت. قال: فمرض فمات. قال: في اليوم التالي مات عبد بن حميد فجأة ورفعت جنازتهما معا. رحمهم الله، رحمهم الله. وأما محمد بن رافع فهو من السروري أو قشيري مولاه. قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا، وكما تعلمون من الفروق التي ذكرناها مرارا، وأخرج مسلم لمحمد بن رافع القشيري مولاه 362 حديثا في صحيحه. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي الغر البصري ثقة ثبت، ولكن في روايته عن ثابت والأعمش بإسلام بن عروة شيء، وكذا ثابت إن حدث في البصرة فهو غير ثابت، ثابت إن حدث في البصرة فهو غير ثابت، لذا تجنب أصحاب الصحيحين تفرغاته فيما سمع فيما حدث به في البصرة. عن الزهري عن ابن المسيب، ابن المسيب سعيد كان ابن مريم يقول: لا أعلم التابعين أعلم أوسع علما من سعيد. وكان سعيد يتبوأ منزلة عظيمة بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: أنا صالحت بين علم وفهم. رحمه الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من أكل من الشجرة فليقربن مسجدنا فلا يأتين بريق الثوم. نأتي للإسناد الذي بعده، وهو حديث جابر، حديث أبو هريرة ولا يؤذينا ولا يؤذينا بطبعه من خير لنا وليس تجديد النون يؤذينا دون الياء هذا الاسناد ثلاثي الاسناد الذي معنا ثلاثي وهذا الحديث من فرضات مسلم الحديث الذي بعده طول فيه مسلم الطرق وذكره من الله بطرق عن جابر وبدأ بطريق ابن الزبير عن جابر من غير طريق الليث وابن الزبير فرض مسلم بتخريج حديثه في الصحيح لم يخرج البخاري لابي الزبير بن جابر وابو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي ورد في تدليسه نسمع عن الطريق
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام بن كستمائي عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجه فاكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنزلة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس
هذا لفظ يفيدنا بعض الأشياء نقف مع اللفظ الأول مع الإسناد كثير من هشام الكلابي أبو سهل الرقي ثقة نزيل بغداد وهشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله اسمه سنبر وكنيته أبو بكر وهو بصري ثقة ثبت رمي بالقدر وأبو الزبير عن جابر والراوي عن أبي الزبير يجلس ومسلم إن أخرج أبي الزبير عن جابر يكثر حتى يرفع الانفراد انفراد ابي الزبير عن جابر بن جابر وحتى تزول تهمه ابليس ابليس ابو الزبير او نورد روايه ليث بن سعد عن ابي الزبير فقد صح ان ليث قال لابي الزبير علم الدين على الاحاديث التي سمعتها عن جابر فلم يروي الليث عن ابي الزبير فما سمع ابو الزبير الجاهل فاتفقته من ابليس ولذا اورد مسلم عقل هذا الطريق طرقا اخرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث ولم يذكر الثوم وفي رواية ابن خزيمة من طريق ابن زبير عن جابر قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم لكن لا يلزم ان لم يكن في البلد انهم لا يبتدئ كانوا يعرفونه ويستخدمونه ولذا ورد النهي لكن هذه زيادة فيها فائدة ان الثوم كان يحضر للمدينة ولم يكن يزرع في المدينة من أكل من هذه الشجرة الممكنة فلا يقربن مسجدنا مسجدنا مربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق أم مساجدنا ننظر قد غلبتنا الحاجة فأكلنا منها وكان في الزوج وغلبتنا الحاجة إذا متى أكلوا أين كانوا لما جاءنا كانوا قد فارقوا المدينة صحيح؟ كانوا في السفر غلبتنا الحاجة طيب نسأل مثلا لو أن أهل جميع المسجد أكلوا ثوما أو بصلا كل أهل المسجد فهل يبقى النهي من حقهم أم لا؟ يبقى النهي ما يبقى؟ إذا كان حاصل الكل متلبس أو موافق بهذا الشيء كل ينبعث منه واحد كلام. فقول جابر فغلبتنا الحاجة فأكلنا يشير إلى أن الرائحة كانت تنبعث من الجن أو من كثير منه. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنس فيه إشارة أن الجميع كانت تنبعث منه الرائحة الكريهة فتبقى الكراهية قائمة من أجل احترام الملائكة وعدد إلى ملائكة. بلا شك أنه ليس المراد الملائكة في هذا الحديث الحفظ، وإنما الملائكة الذين يتغشون المجالس ويقفون على المساجد. وبدلالة اللازم من هذا الحديث إن الملائكة تشهد الصلوات، دلالة اللازم في هذا الحديث إن الملائكة تشهد جميع الصلوات، ولا دليل على قسم كبير من الملائكة وقسم من الملائكة يكون معنا. وفي رواية عن الترمذي يقول جابر إذا كان أحدنا خاليا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم وقاتل يقولون مسجدنا، قال جابر إذا كان أحدنا خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه له. وهذا يجعل الإنسان في إليه الصلاة ما ينبغي أن يقوم وتنبعث منه أكثر. لذا قال ابن القيم في الزاد الذي نروى زاد بن عاد في هذه سيرة العباد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل الثلث الأخير يتوضأ ويغتسل ويتخذ ويفرق شعره فرقتين، كان ينزل شعره ويتقيد ويقف بين يدي ربه، الله أحق أن تجمل، الله أحق أن تجمل حتى رائحة كريهة فيما بينه وبين الله عز وجل ينبغي أن يحفظ الإنسان ذلك بين يديك ولو كان خاليا من أجل الكرام ملائكة وحتى لا يجد ذلك. وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه آدم إشارة إلى أن ما يؤذي أصحاب الطلاع السليمة من الآدميين يؤذي الملائكة الكرام، ما يؤذي أصحاب الطلاع السليمة من الآدميين يؤذي الملائكة الكرام. ومن المعلوم أن الدخان مثلا يؤذي أصحاب الطباع السليمة، فهو كذلك يؤذي الملائكة الكرام. وكذا لباس المهنة كالجزارين والسماكين والحدادين وغيرهم ممن تنبعث منهم الروائح الكريهة في عملهم، كذلك أصحاب الطباع السليمة تتأذى، كذلك الملائكة تتأذى. الله تعالى نأتي بالحديث الذي بعده وهو الطريق الثاني من طرق حديث جابر.
قال وحدثني أبو طاهر وحنبلة قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقد فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي.
ولا مسألة. أو نبدأ بالإسناد ثم نعود للمتن. أبو الطاهر حرملة، من هؤلاء؟ أبو الطاهر من؟ أحمد بن عمرو بن صرح، توفى 250، أموي ثقة، مصري، حرملة مصري، بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، وابن وهب مصري، ويونس كوفي، ابن شهاب مدني، عطاء مكي، لسان معرفة بن عبد الثلاث، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري شيئا. هنا العلة يونس بن شهاب، هناك العلة أبو الزبير عن جابر. مكان الضعف ليس في مكان واحد، هناك الضعف بين ايش وايش؟ بين تابع وصحابي. هنا الضعف وين؟ بين يونس وبين شيخان. فاذا اختلف محل الضعف جبر بتعليم الكلام، ولا يخفى عليكم ان شاء الله ما صحيحين، اعني البخاري ومسلم، من مضان الحديث الحسن الواحد، من مضان في الصحيحين الصحيح والإيش الحسن، في صحيح البخاري ومسلم الحديث الصحيح والحديث الحسن الواحد. وذكرت لكم أكثر من مرة عبارة الصلاح جميعهم في الصحيح سوى كل منهم. عطاء بن أبي رباح كثير الإرسال، أريد أن أقف هنا على أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم، وفي رواية حرملة وزعم، هل هي زعم في رواية الحرملة؟ من الزعم؟ من الزعم؟ يعني إيش الحديث؟ لما قال جابر عبد الله إيش يعني؟ هذا اللفظ الذي معنا أن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا. الحديث هذا لفظ من؟ هذا لفظ أبي الطاهر. أريد من واحد منكم أن يقرأ لنا الحديث على لفظ حرملة. آت يا أمرات. أحسنت وأصبت. عن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله، لماذا لم نقل مثلا زعم قالها عطاء مثلا؟ من يذكر لي لماذا نقول قال عطاء أن جابر بن عبد زعم جابر بن عبد الله؟ تفضل. الرواية التي معنا بارك الله فيك لفظ حرملة، لفظ أبي الطاهر. نحن نقول لماذا لم يكن لفظ حرملة زعم أنه عطاء اللي قال زعم، لفظ حرملة اللي بين يدينا الآن قال لفظ من؟ لفظ أبي الطاهر. تكلمنا عن حرملة. لو كان عطاء الذي قال زعم لوضعها مسلم بعد عطاء، قال حدثني عطاء بن أبي رباح وفي رواية حرملة وزعم. لو نقل مسلم وفي رواية حرملة وزعم قبل أن جابر بن عبد الله لكانت العبارة بين عطاء وجابر زعم، لكن لما وضعها بعد جابر بن عبد الله فأصبح زعم أن جابر يقول زعم النبي صلى الله عليه وسلم.
والزعم عند العرب لا يلزم من الكذب، فالزعم تأتي عند العرب بمعنى قال الله. انك تزعم ان الله ارسلك، العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا هذا الحديث. فلا يلزم من زعم في اللغه الكذب او الشك الصدق، فالزعم يطلق عند العرب على القول المحقق على الصدق. فلما وضع مسلم وفي روايه حرمله وزعم بعد جابر بن عبد الله فحصل المراد، وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري في هذا الحديث، خرج البخاري في مواطن عديدة، في أربعة مواطن، اثنان منها في كتاب الصلاة باب ما جاء في ثوب النيل والبصر والكراه برقم 854، قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر. تأملوا معي أدوات التحمل في هذا الإسناد. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر. إيش هذا الإسناد؟ مسلسل السماع. وأجل أنواع المسلسلات ما كان متوجا بالسماع، ولا يلزم سمعت. وهناك مثلا حديث مسلسلة صمت رماية إن لم أكن سمعت، وكلها مسلسلات. فالمسلسل بالسماع أجل أنواع المسلسلات. وأخرجه برقم 855 على إثري الرواية السابقة في الكتاب والباب نفسه، أعني الإمام البخاري. فقال حدثنا سعيد بن قصير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وأخرجه أيضا في كتاب الأطعمة باب ما يقرأ من الثوم والبقول برقم 5452 من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكره. والموقف الأخير أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة. تأملوا هذا الترويج العجيب من البخاري، كتاب الاعتصام بكتاب السنة. أين الاعتصام في كتاب السنة من هذا الحديث؟ أين الاعتصام؟ تفضل. الله أكبر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ووجد النبي لها ريحا فأخبر ما فيها من البقول، فالصحابة تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها. في الرواية قربوها ده بعض أصحابه، كلام ده بعض أصحابه من كلام من؟ من كلام جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قربوها جابر فصل كلمة قربوها يعني قربوها ده بعض أصحابه. فلما رآه كرها أهلها. فكان هذا الحديث استنبط منه الإمام البخاري لاعتصام كتاب السنة، وأن الأصل في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله أنه يقتدى به، والأصل في تركه أنه يقتدى به، يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك. وبوب عليه ذلك كتاب كتاب السنة، فقال البخاري باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ ثلاث أصول قوي. هذه الدلالة أن ليس صرا أن تستمسي، وإن كنت وانا أولد فأنا ناجي من ذات النجي، فاختلف حكم عن ومن الحديث الواحد واللفظ الواحد قد يحصل تنزيله على في حالة دون حالة وعلى شخص دون شخص. ولذا البخاري كان بالأسفل جدا في وضعه لهذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب السنة من جهة، وفي تبويبه على هذا الحديث بقوله دار الأحكام تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلائل والسبب، شريعة معللة مفسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يذكر علل له، بين له السبب الذي جعله هو لا يأكل والأكل في حق هذا الرجل أو هذا الصحابي الأكل مباح وليس بحق. فقوله قرنوها لبعض أصحابه إعمالا لجميع ما ورد في الباب يتبين لنا أن البصل والحراث والثوم ليس محرمات لله وإنما هي مما أحل الله، وإنما المنع مما يترتب عليه. فهذا الرجل قد يكون صلى لا يحتاج أن يتلبس بالصلاة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كثير من المناجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المناجات وهكذا. قال هنا وإنه أتي بقدر، وهكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، وعند البخاري ببدر، والبدر خلاف القدر، فالقدر يكون فيه إناء طعام مطبوخ، الإناء الذي يكون فيه طعام مطبوخ يسمى إيش؟ يسمى قدران، والإناء الذي فيه البقر بقولات الفروات غير مطبوخ يسمى بدر ليس قدر. ولذا الإمام النووي الشافعي رحمه الله وغيره صحح له بدر، أتي ببدر بالباء موحدة وليس بالقاف، إذ أتي بخبروات وهذا غير قدر. وسيأتي هذا إن شاء الله مبينا في الشرح. نأتي للطريق الثالث من طرق حديث جاب.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والسمار فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذا الحديث جابر أيضا من طريق عطاء قال أخبرني عطاء، ابن جريج يقول أخبرني عطاء. ابن جريج مدلس ورع التدليس قبيح التدليس مدلس عن المتروكين. كان الإمام أحمد يقول إذا جاء ابن جريج وهو ابن الملك بن عزيز إذا جاء الملك بن عبد العزيز إذا جاء سمعت وأخبرنا فحسبك به. وكان ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء فإني سمعته منه. ابن جريج يدلس وحسبك به إن صرح بالإخبار والتحديث إلا في قوله قال، حتى وجدت شيخنا في الصحيح الثاني في غالب الظن يقول وقد غابت عني هذه الفائدة مدة من الزمن. أن ابن جريج قال عطاء فقوله هذا يحمل على السماع في عطاء خاصة، وفي قوله قال عطاء فقط بخلاف ما لو قال عن أو أن عطاء أو ذكر غير عطاء ذكر آخر واحد فيحجر تدليس ابن جريج. لكن هنا قال أخبرني عطاء والحمد لله صح الحديث. وهذا الحديث هذا الطريق كما ذكرت لكم سابقا من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر عند البخاري
في الموطن الأول مما ذكرت. يحيى بن سعيد هذا من؟ هذا أيضا الخطأ الذي قلت لكم عنه كان رأسا في العلم والعمل. اختلفوا على شعبة ذاتية كما يقول عبد الرحمن بن مهدي، فقالوا نتحاكم، فقال أرضى لكم بالخطأ، وكان خطامة النية، فجاء فحكم على شعبه، لم يحكم له وإنما حكم عليه، فقال له شعبه: ومن يطيق نقدك يا أحوال؟ من يطيق نقدك يا أحوال؟ فكان النقد كان نقد شديد. نعم، انتهى. نكمل إن شاء الله في درس قادم بإذن الله، نكمل باقي الأسانيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وما يخص الدرس أجيب عنه إن شاء الله في درس قادم، لأن الشرح ما بدأنا الشرح، تكلمنا عن نقاط الإسناد والرجال كما رأيتم. أخ ياسر عن الدرس خميس القادم ليلة رمضان، ولنا درس إن شاء الله، ونرجع درسنا كالمعتاد في الخميس الثاني من شوال لكثرة طلب الحضور وصعوبة الإصرار إلى آخره. فدرسنا في رمضان نؤجله إلى الأسبوع الثاني من شوال، وأما الخميس القادم إن شاء الله تعالى فهنالك درس. شخص اشترى مشروب غازي فوجد جائزة، فهل له أخذها؟ فهل له أخذها؟ لا أعرف شو ذلك. جوائز على السلع جائزة بشروط. الشرط الأول ألا يزال ثمن السلعة بعد الجائزة، مثلا سلعة ثمنها 10 قروش لما وضعت الجائزة أصبحت سلعة 15 قرش، فأصبح الآن كل من يشتري هذه السلعة يبقى قمار من 5 قروش. الشيء زاد، فإن بقي ثمن السلعة كما هو قبل الجائزة وبعد الجائزة وكان لك الغاية في شراء هذه السلعة ولا تشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتريتها من أجل الجائزة فهو قمار. ثم الذي يدفع هذه الجائزة مراده ترويج سلعته، لا مراد بغيره من التجار، لتوفر هذه الشروط فلا حرج. شرط السلعة، شرط المشتري، شرط على الباب، شرط الباب، شرط السلعة، شرط المشتري، هذه شروط السلعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ تكلمنا عن المسألة في كتاب الإيمان وقلنا قال أبو ذر كما في عند مسلم وغيره: نور من نار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربه؟ قال: نور من نار. فمن أثبت أن الصحابة الرؤيا أثبت رؤية النور، ومن نفاها نفوا بالذات. فالصحابة في مسألة الرؤيا غير مختلفين، وهم مختلفون، ولا يعرف بين السلف الصالح خلاف في مسألة، خلاف مسألة الرؤيا بين الصحابة خلاف ألفاظ وليس خلاف حقيقة. فمن نفى نفى رؤية الذات، ومن أثبت أثبت رؤية النور. والله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نجم هناك يتفكر الشيطان، ما هو نجم؟ نجم العراق، وقد وقع تصريح ذلك في مصدر الإمام أحمد. هل صحيح أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم؟ هذه خرافة يا أم عمري كما يقول الشيخ، هذه خرافة. ويوم يدعو كل أناس لإمامهم قال الزمخشري في الشافعي: ومن التسكير المدعي أن لإمامهم أمهاتهم. وقد ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصر بالغازل عند اسمه لواب، ويقال هذه غدر فلان وفلان. غدر فلان ايش؟ ابن فلان. اذا الناس يوم القيامه ينادون بايش؟ بابائهم. بل ورد عن القران في التبليغ
إن الناس يدعون بآبائهم وبأسمائهم وأسمائهم. فالملقب الذي يقول القبر يا فلان بن فلانة ما فيك مدر إيش الآخر، إن هذا ما أنزل الله به من سلطان ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير من الوعاظ في دروسهم وفي خطبهم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن قولك قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوحي أن القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله، والله لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتقرأ الآية، أما تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وتقرأ الآية. فرق بين الأمرين. وللسيوطي في الحاوي رسالة اسمها القدامة في الاستعاذة في هذه المسألة، هل في السنة وقت محدد للحجامة؟ لا، لا يوجد وقت محدد للحجامة، لكن الحجامة يفعله الإنسان ما تحتاجها. والأطباء يقولون يحتاجها الإنسان في النصف الأول من عمره أكثر من النصف الآخر، الإنسان قبل الأربعين يكثر الحجامة لكثرة الدم وفورانه بخلاف انهرمه، ومع الهرم الحجامة لا تنفع كثيرا. هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أقوام يأتون يوم القيامة ومعهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان قد ارتعدت خوفا، صفهم لنا يا رسول الله، خشيت أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منكم أو من جلدتكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأكلون، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهوا. هذا الحديث حديث ثوبان حسن، حسنه شيخنا رحمه الله، وهو عند ابن ماجه والزهري. أقوام القيامة تأتون بحسنات تجبالها، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله عز وجل العفو. هل تنصح طالب العلم بقراءة السنن على وجه المذاكرة؟ أنصح وأخذ وأدعو لي كل مجموعة من إخواننا الذين يأتون هذا الدرس في منطقة أصحاب يجتمعوا في مجلس يقرأوا سنن أبي داود، كل مجلس يقرأون أربع أبواب خمس أبواب عشر أبواب، هذا ليس في الشرع ولا يحتاج الأستاذ. فكما في مجالس الإبداع التي كانت قديمة ومجالس التدريس وشروح المتون كما في هذا المجلس، ينبغي أن تحيا مجالس المذاكرة وينبغي أن تحيا مجالس التدريس. أن يجتمع مجموعة من الطلبة يسمعون بعضهم بعضا كما يسمعون القرآن يسمعون الحديث، ولعل الله يسر ذلك. فأدعو إلى ذلك. هل تنصح الطالب المبتدئ قبل هذا الدرس؟ نعم، تنال البركة والأجر والثواب وتفهم شيئا، ثم بالممارسة والمداومة تفهم كل شيء كما الذي يقول سهم مسلوح. وعلم الحديث لا يستطيعه الا الذكور كما قال الزهري، يحتاج الى رجوله ومتابعه. وفي مسلم كان يقول يحيى بن كثير لا ينال هذا العلم براحه البدن، هذا العلم بين ما يكون راحه كاشفه. اخ يسال يقول ما هي الحدود والضوابط الشرعيه التي تضبط الحقوق الملكيه الفكريه ومدى الاستفادة من الضرورة في استباحة هذا الحق عموما؟ الحقوق لها قسمان، حقوق مادية كما مالك المسجل وكلمك السيارة والبيت، فمن اعتدى على هذا المسجل صار، ومن اعتدى على البيت صار، وهناك حقوق معنوية. الحقوق المعنوية قسمان، قسم يملكها الإنسان بمهارة وتعرف له وتعرف على انها له من خلال سجلات تجاريه
ومن خلال أعراف أهل المهنة ويتأكد ذلك إذا نظم أول الأمر هذا الأمر من تحقيق الشراع. واحد من حق الشراع قد سرقه الآخر هذا سارق قال حرام من حق التأليف وهي مسألة تسع من الأشهر وأمور كثيرة فكرية قد يخترع إنسان حق فكري نظرية ما وقد يملك حقا في تأليف الكتاب فالحقوق المعنوية مجرد أسماء قسم أعطاك إياه الشرع بإذن الله فإن أسقطت هذا الحق فليس لك أن تأخذه مقابلا مثل حق الشفعة الشفعة العلة حتى لا يأتي مؤذي من الجيران فإذا أردت أن تبيع حق الشفعة فلا يأخذ لك القول الشرعي شيء لأنك لا تملكه بمهارة وإنما الشرع هو الذي ملكك بها مثل حق المبيت مبيت الزوج عند الزوج فلما رجل عنده زوجنا فالصلاح إحداهما أن تشتري يدها من الأخرى ثم ما أعطتها مالا فرفعت أمرها للقضاء فالقاضي لا يقبل لها بشيء لأنها ما اكتسبت هذا الحق بمهارة الشرع أعطاها إياها. أما الحق بمعنى المجرد الذي يملكه الإنسان بمهارة ويسجل له ويعرف على أنه له فهذا الحق الاعتداء عليه حرام ولا يسجل لكن رجل له كتاب وهذا الكتاب معدوم نادر غير موجود المؤلف له مقصد أصلي وهو خدمة الدين أن يشرعه الله تعالى بالدخل المدينة وأن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا الكتاب تصوره طالب علم لا للتجارة إنما صوره ليستفيد منه في البحث والقراءة فلا حرج أما أن يصوره تاجر من ورائه ويبيعه فهذا اعتداء وهذه سرقة ولا بأس أما تصوير الرسالة أن يستفيد منه طالب العلم فلا حرج في ذلك بل المؤلف إن علم ذلك من كتاب الصحابة وصوره طالب العلم ليستفيد منه يفرح لأن الغاية الأصولية تمتع من فيه النجوة والثواب قد حصلها وما عداها مغمورة بالنسبة لهذا المقصد والله تعالى أعلم وصلى الله عليه